أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث يدل على أنه يحرم على المصلي أن يتكلم بأمر خارج عن مضمون وإطار الصلاة، إلا أن من أهل العلم من بالغ فأطل بأمور لم يدل الدليل الشرعي ولا اللغوي أنها تعد من الكلام، فمنهم من قال إذا بان حرفان بطلت الصلاة، ومنهم من قال إذا تنحنح في الصلاة بطلت الصلاة، فحصل توسع لم يريده الشارع ولم يقصده الشارع في معنى الكلام الوارد في الأحاديث. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الأصوات التي تخرج من الإنسان إلى ثلاثة، قال منها ما يدل على أنه كلام بالوضع أي بوضع اللغة إما بنفسه وإما في غيره، أما في غيره كلفظة في وعن، وأما في نفسه كلفظة دم وفم. القسم الثاني أن يدل على معنى الكلام لكن لا بالوضع وإنما بالطبع كالتأوه والأنين، فهذه لها معنى لكن معناها لا بوضع اللغة وإنما بالطبيعة بطبيعة الإنسان. القسم الثالث أن لا يدل على معنى بالكلام على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، ومثال ذلك التنحنح، مثال ذلك التنحنح. هذا التقسيم بالحقيقة يعني جيد من حيث الرد على من يبطلون صلاة من تأول أو أن في صلاته أو تنحنح، وليس معنى وليس مراد شيخ الإسلام أن الإنسان إذا فقال في أو عن الصلاة وهو لا يريد الكلام إنما خرجت على سبيل الاتفاق، لا يريد شيخ الإسلام أنها تبطل صلاته، أنه شدد على أولئك في قولهم ان الصلاة تبطل ببروز او بيان حرفين من الحروف. وذكر ان الرسول قال اوف اوف في الصلاة في صلاة الكسوف، وهذان حرفان أتريدون إبطال صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أنهم لا يقولون ذلك. إذا من أين أخذتم أنه إذا قال أوف بطلت صلاته، مع أن الشارع قال أوف ولم تبطل الصلاة ولم يعد الصلاة ولم ينبه على أن هذا يبطل الصلاة؟ ومن هنا تعلم أن المقلد المسكين يصير في حيرة واضطراب، اللي ما عنده إلا بس مجرد قراءة بعض المتون الخارج من أدلة يصير عنده نوع من الاضطراب والتذبذب في معرفة الأحكام الشرعية، لأنها مبنية على غير دليل صحيح من كتاب أو سنة. بعضهم قسم الكلام في الصلاة إلى أقسام، وقال منه واجب، الكلام يعني يقصد غير كلام الناس، قال منه واجب، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه، وهذا التقسيم في الحقيقة ما ينبغي، لأن فيه توسع. مثلوا للواجب مثلا بقوله: إذا رأى رجلا أعمى يريد أن يقع في بئر وهو ينظر إليه وجب عليه أن يتكلم ويقول كلمة تدل وتفهم هذا الأعمى أن يبعد عن هذا البئر أو أن يقف. نقول هذا في الحقيقة مبني على تلك القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي تدل على أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه القواعد لها أدلة كثيرة جدا للشريعة، ولا شك أن الكلام في الصلاة في مثل هذه الحالة أوجب وأولى وأقرب إلى الله عز وجل من السكوت. بل إن سكت وهو يراه يقع في هذا البئر مثلا أو ما أشبه ذلك الأمور الخطرة، فلا شك أنه آثم متحمل وزر ذلك الرجل الذي سقط، لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي دلت الأدلة الشرعية على وجوبه على المسلمين. لكن لنفرض مثلا أنه رآه على خطر وتكلم، نقول حقا لا يقوى هذا الكلام إما أن يكون في الإطار الوارد في الأحاديث والتي لم تدل، أي الأحاديث، على بطلان صلاة من فعله، وهو الكلام اليسير كيرحمك الله، فهذا لا تبطل به الصلاة. وإما أن يزيد ويخرج عن ما دلت عليه الأحاديث، وحينئذ نقول الأصل للصلاة وجوب السكوت وعدم الكلام، ولم نخرج عن هذا الأصل إلا على مقدار ما دلت عليه الأدلة. فإذا تكلم فإنه أتى بما يفسد صلاته فصلاته باطلة، ولا بأس الحمد لله. إذا احتاج يتكلم كثير نقول الحمد لله على الصلاة، فإن كانت الوقت ساعة فأعد الصلاة في الوقت، وإن لم يكن في الوقت ساعة فقد الصلاة أدنها قضاء، وأنت إن شاء الله تعالى مأجور، وأنت مأجور غير مأزور. أيضا ما توسع فيه الفقهاء رحمه الله وحجر فيه قولهم إن الإنسان إذا دعا في الصلاة بأمر من أمور الدنيا كقوله اللهم ارزقني زوجة حسناء أو دابة إملاجة أو ما أشبه ذلك، قالوا هذا ما يليق بالصلاة. فإذا كان ما يليق بالصلاة فإن هذا من كلام الناس، فإذا كان الأمر كذلك فإن صلاته باطلة. هذا الكلام غير صحيح، أولا لأنه لا دليل عليه من الشرع، ثانيا لأنه لم الدليل على أن الإنسان مخير في الدعاء فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وإذا كان الإنسان مبسأل ربه ما يحتاج ربه ما يحتاج إليه، سواء عاد ما تقدم ذكره أو غيره، فمن يسأل؟ يسأل الخلق؟ لا، بل يسأل ربه. فإن الرسول قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فليسترجع إما لله ومن سواه. الإنسان لا غنى له عن ربه، فيسأل ربه ما شاء من أمر الدين، إلا أنه لا يعتدي في الدعاء، لا يسأل ما لا ينبغي سؤاله، أو يدعو بإذن أو قطيعة رحم، فهذا لا شك ممنوع. دلت الأدلة على منعه الكتاب والسنة. أما أنه يدعو ربه بحاجته سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الدنيا على اختلاف أنواعها وأشكالها وأجناسها فلا بأس بذلك. والدليل قوله فليتخير من الدعاء أجبه إليه عام، أشمل أمور الدين والدنيا. القهقهة وهي الضحك، ما رأيت أحد من العلم يصحح صلاة من ضحك متعمدا. قالوا لأن مقصود الصلاة هو الخضوع والخشوع بين يدي الله عز وجل، وهذا ينافيها منافاة تامة. وفيها من رفع الصوت والاستهزاء ما لا يليق. فحينئذ حكم العلماء، وهو حكم صحيح، حكموا على من قهقه في صلاته أن صلاته باطلة. استدل بعضهم في حديث أن النبي أن رجلا مر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ظهر أعمى، فوقع في حفرة فتردى في حفرة وقع فيها، فضحك وقهقه مع القوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قهقه أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث فيه نظر، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى، لكن ما تقدم ذكره كافي في إبطال صلاة من ضحك في صلاته أما التبسم في الصلاة فهذا لا يطول الصلاة. التبسم لأنه ليس لا يعد ضحكا مكروها. وكان ضحك الأنبياء تبسم كما قال فتبسم تبسم ضاحكا من قوله. ثم قال المؤلف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال، التصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاه. سبب هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لاصلاح في حي بني عوف فتأخر عليه الصلاة والسلام فأقيم الصلاة وصلى أبو بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخترق الصفوف حتى وقف خلف أبي بكر والناس صاروا في نوع اضطراب أن يصفق والليل. فالتفت أبو بكر ولم يكن يلتفت في صلاته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه. في هذا فائدة على أن الإشارة في الصلاة وإن كان لها معنى فلا تبطل الصلاة. فأشار إليه أن ابق في مكانه. فرفع أبو بكر يديه وقال الحمد لله. هذا في إشارة إلى أن الإنسان إذا أتى بذكر في غير محله في الصلاة أن الصلاة لا تبطل. لأن بكر كان يصلي بالناس يقرأ ثم رفع يديه وقال الحمد لله. فرجع أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام لام الناس على تصفيقهم وقال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا كان التنبيه يحصل بالتسبيح فإنه هو الواجب ولا يجوز الكلام. هذا بالنسبة للرجال. وأما النساء فتصفق. قال العلماء: ليس التصفيق معناه وضع بطن الكف على بطن الكف لأن هذا يحدث أصوات مزعجة. لا، قالوا بأن تضرب بإصبعين من أصابعها على ظهر كفها، أي مجرد التنبيه. لأن التصفيق بهذه الطريقة هيشة في الأسواق والصلاح ما يليق فيها هذا الأمر. فلا بد أن يكون التصفيق بشيء فقط ينبه من أريد تنبيهه سواء كان إماما أو مصلي أو غير مصلي. إذا أراد الإنسان أن ينبه غيره في الصلاة وكان يمكنه التنبيه بالتسبيح سبحان الله فإنه هو الواجب عليه ولا يتعدى. فإن لم يمكن تنبيهه بالتسبيح والأمر يفوت مثلا أو خطر يحصل فلا بأس أن يتكلم على التفصيل المتقدم. هنا الزيادة زاد مسلم فيها قيد وهو أن النهي عن التصفيق وهو أن التسبيح للتنبيه إنما هو في الصلاة لمن كان يصلي أو التصفيق بالنسبة للنساء في الصلاة. وأما خارج الصلاة فالإنسان أن ينبه بما شاء بما يحصل به المقصود. استنبط بعض العلماء من هذا أن التصفيق لا يليق ولا ينبغي للرجال، سواء كان ذلك في داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وجه ذلك أنه قال فليقل الرجال سبحان الله، ولم يأذن لهم بالتصفيق، وآذن للنساء بالتصفيق لأن صوت المرأة ما ينبغي أن يظهر في الرجال. فالأصل في صوت المرأة الستر والإغضاء وعدم الرفع، فلا تؤذن المرأة ولا ترفع صوتها بالتلبية. وحتى إذا غضت من صوتها فإنها لا تخضع بالقول لمانع آخر. إذن التسبيح في الصلاة واجب على المصلين إذا ناب الإمام شيء في صلاته، وأما إذا كان لأمر آخر لا علاقة له ولا ارتباط له بصلاة الإمام والمأموم، كان يكون الإنسان يصلي فأراد أن يبدأ الإنسان على شيء قال سبحان الله، هذا ما نقول واجب، هذا ليس بواجب إنما هو مباح، إلا إذا كان قد يحصل نوع ضرر على المنبه فقد يكون واجب. أعود وأقول إن هذا إذا كان يحصل به التنبيه، لكن أحيانا حقيقة يعني يحصل إشكال يثير الإمام ساهم كثيرا حيث ما يدل هو ما يدل بالثاني بالأولى بالثالثة بالرابعة، فمهما قال سبحان الله ما يدل ما يمكن يتنبه. فهل يتكلم؟ هل يتكلم عامدا بكلمة تنبه الإمام على موضع صلاته وأين ينبغي أن يكون وما أشبه ذلك؟ نقول لا بأس، لا بأس بذلك، لأن مصلحة انتظام الناس الصلاة وعدم اضطراب وعدم حصول الفوضى في الصلاة مقدمة على نفسه في كلمة يتكلم بها الإنسان لينبه هذا الإمام. صحيح أنه إذا أمكن التنبيه، إذا أمكن التنبيه بآية من كتاب الله مثلا فاسجد واقترب، يعني اسجد السهو، فلنبه بشيء من ذلك حتى يكون الذكر شيء من ضمن أذكار الصلاة، وإن لم يكن في محله كما رفع الوتر يديه وقال الحمد لله. وأما إذا لم يمكن فإنه لا بأس أن يتكلم بكلمة ينبه الإمام على ما يحتاج إلى تنبيه، ويكون هذا في إطار ما دلت الأدلة عليه، مثل قول بكر الحمد لله لعنك بلعنة الله ارحمك الله، أو قول الرجل مثلا الذي شمته مع الحكم الحمد لله الرسول ما أنت عليك، الرجل عطس قال الحمد لله، الفقهاء يقول لا تقول الحمد لله عطس، شو لا أقول الحمد لله والرسول ما أنت على الرجل، الرسول ما أنكر على الرجل الذي شمته معاوية، وإنما أنكر على معاوية أنه تكلم في الصلاة. فعلى هذا مثلا لو أن رجلا تكلم في الصلاة بكلمة تشبه كلمة معاوية عامدا ولم يكن هناك حاجة أن تدعو إلى الكلام، فنقول الصلاة لا تطول، وإنما أساء في صلاته وآثم. وأما أنه تبطل صلاته فلا. مثال ذلك مثلا لو أن رجلا دعي بالصلاة فخشي فوات أو ذهاب هذا الداعي وهو يريده لحاجة مات أو يصلي، فهل يعني ينشغل بصلاته بحيث لا يدري ماذا يصلي حتى يدرك ذلك الرجل أو يجيب ذلك الرجل؟ نقول نعم، يقول سبحان الله. إذا أمكن أن تؤدي كلمة سبحان الله ما يريده فتكفي، وهذا الوجه عليه ولا يجوز تعداه. لكن إذا تكلم مثلا فلا يخلو، إما أن يتكلم مخاطبا نفسه أو مخاطبا ربه أو مخاطبا ذلك الداعي. تذكرون حديث جريج العابد لما دعته أمه قال ربي أمي صلاة، أمي صلاة، يقول ما أدري أنا أدعو صلاة وأجيب أمي أو أني أواصل بصلاة. وهذا يحصل لنا كثيرا، تجد الإنسان مثلا في الصلاة أثناء الصلاة يخطر شيء على باله فينطق به. هذا طبعا ما خاطب أحد بينه وبين نفسه، هذا ما يخطر الصلاة، وعند الفقهاء يقوم دليل على أنه لا يخطر الصلاة قوله جريج أمي صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم العنة وكبير عنة، قول أبو بكر الحمد لله وإن كانت هذه الأذكار من أذكار الصلاة لكنها ليست موضعها. فيحصل مثلا لنا أحيانا الإنسان كثير مثلا يحصل الإنسان يخطر على باله شيء ويصلي فيرى أن لسانه نطق به وهو ساهل، وأحيانا يكون متعمد مثلا لكنه شيء يسير لا يقصد الصلاة ولا يقصدها، نقول هذا لا بأس به إن شاء الله، ولا يقصد الصلاة ولا يقصدها، وإن كان قد ينقص من ثوابها، فإنه يدل على أن بال الإنسان مشغل بغير الصلاة. وإما أن يجيب رجلا خارج نقول إن كان بالتسبيح فليسبح، إن استطاع أن يجيب بالتسبيح فليسبح، وإن لم يستطع فهل يتكلم ليبين ويجيب ذاك الداعي أو لا يتكلم؟ نقول على التفصيل المتقدم، إن كان هناك حاجة داعية للكلام فإن تكلم فإن الصلاة لا تبطل إذا كان كلام مثل ما دلت عليه الأحاديث، وإن لم يتكلم فهو خير وأفضل خروجا من خلاف العلماء الذين يبطلون صلاتهم ولا يفرقون بين الكلام اليسير القليل وبين الكلام الكثير. ثم قال المؤلف عن مقرب الله الشقير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلى ابن ماجه وصححه ابن حبان وكذلك صححه الترمذي. كما تعلمون أن هذا هو القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام الذكر الشيخ ابن تيمية، وهو ما دل على معنى بالطبع كالبكاء والأنين التوجع والتأوح، والصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. صرف المؤلف هنا ليدل على هذه الفائدة، وهي أن البكاء لا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى في صلاته، بل قال مصطفى بن الشخير ولصدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل الماء، إذا سمعت الماء على النار صوت الماء على النار هذا صوت المرجل. كأزيز المرجل من البكاء. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي بن ماجه. هذا الحديث ساقه أيضا المؤلف ليرد على قول من قال إن الإنسان إذا تنحنح في صلاته بطلت صلاته، وهذا فيه نظر، أولا لأنه خالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتنحنح في صلاته عند الحاجة، وأيضا لأن أحيانا مثلا الإنسان يصلي إماما، لا شك أن تحسين الصوت في القرآن وإصلاح الصوت مطلوب، ورتل القرآن ترتيلا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فلو أن إنسان مثلا حصل في حلقه بحة تفسد عليه صوته فقال عند الفقهاء تبطل صلاته، هذا في حرج عظيم، والحق أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا ليس كلاما بل ليس في معنى الكلام، لم يدل الدليل على أنه لا كلام بالوضع ولا بالطبع، لا بالوضع ولا بالطبع. وإذا تنحنح الإنسان في صلاته فإن الصلاة صحيحة، لكن إذا تنحنح من غير حاجة وصلاة شوي يقول هذا أساء في صلاته، أما أنها تبطل فلا يبطل الصلاة إلا ما دلت الأدلة الشرعية المحكمة على أن الصلاة تبطل به، وأما أن نبطل صلاة الإنسان ونأمره بالخروج من الصلاة لأنه تنحنح ففي ظني والله أعلم أن هذا مخالف، مخالف للأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قرأ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، رجعه ابن داود والترمذي وصححه. تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرد على الناس السلام في الصلاة، فإذا سلم عليه أحد السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، كما في حديث مسعود الذي رواه البخاري ومسلم قال كنا قبل أن نهاجر الحبشة نسلم على رسول الله فيرد رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا السلام، وهذا الطريق. فلما عدنا من الحبشة سلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فلما فرغ رد علي وقال إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، وسواء كان ذلك في النافلة أو الفريضة لا يجوز رد السلام إلا بما دلت عليه السنة وهو رفع الكف هكذا، واضح يديه على صدره ثم سلم عليه فرفع كفه هكذا، هذا مراد بلال رضي الله عنه، يعني يرفع ظهر الكف قليلا عن اليد الأخرى وهي اليسرى التي كان واضع الكف اليمنى عليها، وبهذا يؤدي سنة السلام. إذن هذه أيضا السؤال من هذا الحديث أولا مشروعية رد السلام وسنية رد السلام بهذه الصورة. ثانيا أن ما كل حركة في الصلاة تبطل أو تنقص أو تكره في الصلاة، فإن رسول الله رفع يده عليه الصلاة والسلام ورد على المسلم بهذه الطريقة. إذن قد يقال إن هذه الحركة مطلوبة ومستحبة وسنة، ويأتي تفصيل ذلك. الشاهد إيراد هذا الحديث أن الإنسان لا يرد الصلاة وهو يصلي، لكن يتبرع عن هذا المسألة وهي هل يسن السلام على المصلي أو لا يسن؟ بعضه فصل وقال إن كان المصلي ممن عنده علم ولا يضطرب فسلمت عليه فرفع كفه ورد عليك السلام بالإشارة فهذا لا بأس به وهو سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، وإقرار النبي سنة. وإما أن يكون هذا المصلي لا يدري ولا يفقه ولا يفقه، ولو سلمت عليك وعليك السلام فحينئذ لا تسلم عليه. وهذا قد يكون صحيح، لكن هذا لا يلغي مشروعية السلام على المصلي. هذه قضية عينية لا ينبغي أن نقسم لأجل هذه القضية. الأصل عندنا أنه يشرع الصلاة السلام على المصلي كغير، لكن إذا علمنا مثلا أن هذا الرجل بيرد السلام كنا خلاص إذا نمتنع لأجل هذه المسألة حتى لا نفسد عليه صلاة، حتى لا نفسد عليه صلاته. وأبعد من ذلك أيضا قول من يقول إنه لا يشرع السلام على حال على مجموعة من الناس في حلقة من العلم، حتى لا يقطع عليه. نقول الرسول قال إن في الصلاة لا شغلا، ومع ذلك أذن بالسلام على المصلي، والصلاة أعظم. صحيح أنه لا بأس إذا دخل على أناس سواء يصلون مجموعة أو يدرسون العلم أو واحد منفرد يصلي، السنة أن يسلم عليه، السنة أن يسلم عليه. والسنة في حق المصلي أن يرفع يده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ويجيب هذا المسلم، بل كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما يأتي المحل إلا يسلم، حتى لو كان في محل الإنسان نائم سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وقد رغب عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، قال أفشوا السلام أفشوا السلام، أخبر أنه من أسباب محبة المسلمين بعضهم لبعض. إذن هذا الحديث يدل على أن الكلام في الصلاة ومخاطبة الآخرين لا تنبغي ولا تصح حتى ولو كان بالسلام، حتى ولو كان بالسلام. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامه بنت زينب، فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. ثم ذكر حديث ابي هريره وهو قوله عليه السلام: اقتلوا الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب، رجه الاربعه وصححه ابن حبان. هذا الحديث سياق المؤلف له يدل على فقهه رحمه الله، وذلك ان الفقهاء رحمهم الله شددوا في مساله الحركه في الصلاه، حتى ان منهم من قال اذا تحرك ثلاث حركات متواليه بطل الصلاه. فعلى هذا تكون صلاه الرسول في حديث امامه وحمله امام وضعها وباطله. ما ادري كيف الانسان يطلق مثل هذا الكلام وهو يقرا ان الرسول كان يحمل امام في صلاته، فاذا سجد وضعه ثم اذا قام حملها. تصور كيف حمل الطفل كل شوي مصلح ومواسيء. اذن الحركه في الصلاه متى تفطر الصلاه؟ هذه لو قرات في كتب كثيره لم تجد جوابا شافيا كافيا. متى تبطل الحركة الصلاة؟ والذي يظهر والله أعلم هو ما أجاب به الشوكاني في كتابه السير الجرار، وقد أجبنا بهذا الجواب قبل أن نطلع على كلام الشوكاني رحمه الله. فنقول: ما دلت الأدلة الشرعية عليه من الحركة في الصلاة، وأقصى ما ورد عن الرسول في الحركة في الصلاة حمله لأمامة، فحصل من المصلي حركة مماثلة لحركة النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته صحيحة وليس خطأ. فإن جاوز ما دلت عليه الأدلة فإن الصلاة فاسدة ولا تصح. يعني لا نقول مثلا أو نعيد بأسلوب آخر، فنقول الأصل في الصلاة القنوت السكون وعدم الحركة، والحركة تبطلها إلا ما دل الدليل الشرعي على الإذن فيه، وهذا له أدلة كثيرة جدا. أحيانا تكون الحركة من مصلحة الصلاة، لها علاقة بالصلاة نفسها. هذه قد تصل يعني قد تصل إلى الوجوب مثلا، وقد يستند لذلك في حديث أبي سعيد وهو قول النبي عليه الصلاة: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، في رواية فإن معه قرين. هنا هل مراد الرسول أن يستمر في صلاته بعد مقاتلته؟ ما أظن، هذا بعيد. إنما ما مراد الرسول أما الدفع، فحركة مطلوبة منك أن تدفعها، وهذه الحركة لا تفسد الصلاة. أما المقاتلة المقاتلة سوف تفسد الصلاة لا شك، المقاتلة سوف تفسد الصلاة. تبقى يا أخي لا تفسد شوي. أما الحركة المستحبة طبعا هذا ليس تقسيما إنما من باب التقريب، كإدارة النبي ابن عباس من عن شماله إلى عن يمينه، فإن الرسول أدار ابن عباس من الشمال إلى اليمين، هذه حركة، لكن قالوا هي لمصلحة الصلاة، فإن اليمين أفضل من الشمال. الرسول أيضا فعل مع ابن عباس حركة يعني نعدها في قسم المباح، وهو أنه فتل إذن ابن عباس. هذه الحركة ما يقال سنة بل هي مباحة ولا تفتر الصلاة. فلو أن إنسان مثلا بجانبه طفل فوضع يده على رأسه وهو يصلي ومسح على شعره فلا نقول الصلاة باطلة، لأن الرسول فتل إذن ابن عباس، يعني كأنه مسرور عليه الصلاة والسلام لما صنعه ابن عباس من الصلاة بجانبه. أيضا من الحركات المباحة أن الرسول فتح الباب وهو يصلي ومشى خطوتين أو ثلاث خطوات، إذن إذا قال إنسان كم خطوة عائشة هو صغيرة جدا ما يعني، فإن كانت خطوتين فإن كسرت فهي ثلاث خطوات. نقف إلى هذا الحد، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل تفصيل هذه المسألة بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. نعم كيف تصدق؟